الحمد لله منورنا بأنوار الوحي والتنزيل على يد أكرم وأشرف رسول، ونسأله أن يصلي ويسلم أزكى الصلاة والتسليم الجزيل على عبده الداعي إليه والدال عليه محمد بن عبد الله صفوته من براياه، وعلى آله وصحبه الغر الهدى، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أما بعد، فإنا في تدبرنا وتأملنا لآيات ربنا الرحمن جل جلاله وتعليمه وإرشاده وما أنزله على قلب نبيه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، مررنا على قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وعلمنا ما يؤدبنا الله عليه من ربط أشيائنا باسمه تعالى أكلا وشربا ولباسا ودخولا وخروجا وذبحا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وكنا قد أشرنا إلى اختلاف فقهاء الأمة في حكم الذبيحة التي ذبحها المسلم ولم يذكر اسم الله عليها، وقد أحل الله تعالى لنا ذبائح الكتابيين من اليهود والنصارى الذين كان دخول أوائلهم من آبائهم إلى اليهودية والنصرانية قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ما لم يذكر اسم غير الله عليه عبادة وتقربا كاسم سيدنا عيسى المسيح أو شيئا من تثليثهم وشركهم، فإن لم يكن شيء من ذلك فطعامهم حل لنا وطعامنا حل لهم. يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقد علمنا أن في مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك أنه إن تركها نسيانا حلت، وإن ترك التسمية متعمدا فتحرم ولا يجوز الأكل منها. قال الإمام الشافعي: إنما المراد إذا ذكر عليها اسم غير الله عبادة لغير الله وتقربا إليه وذبحا باسمه، فأما المسلم إذا ذبح فترك التسمية فقد ترك سنة، والذبيحة حلال سواء كان تركها ناسيا أو متعمدا. فكان الأولى للمؤمن إذا تعمد ترك التسمية على الذبح أن يتجنبها خروجا من الخلاف. علمنا ذلك، واستدل الإمام الشافعي بأن الله قال: وإنه لفسق. قال: فبحثنا أين الفسق في هذا الذبح في آيات الكتاب، فوجدناه يقول سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال: فهذا هو الفسق، إن أهل به لغير الله فهو حرام، وأما إذا ذبح من قبل المسلم فالمسلم ذكر الله يجري في عروقه ودمه ويكفي أنه مسلم عند الذبح. يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وفي هذا تعليم لنا أن نربط شؤوننا بذكر ربنا ومولانا، فهذه ميزتنا معشر المؤمنين. إن من كفر بالله تبارك وتعالى ينطلقون مع شهواتهم ومع أهوائهم ومع مراداتهم في الحياة منقطعين عن إلههم ومولاهم. ومنهم من يرى في شيء من شؤونه اسم حزبه أو اسم حكومته أو اسم جماعته، لكن المؤمن يرى في كل ما يترك وكل ما يأتي وكل ما يأخذ وكل ما يعطي اسم الله جل جلاله. يقول صلى الله عليه وسلم عند المنام وعلمنا: باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه فاغفر لي ذنبي. بل علمنا ذلك في شؤوننا وأحوالنا كلها دخولا وخروجا، وعند إتيان الأهل، وعند النوم، وعند الاستيقاظ، وعند دخول المسجد، وعند الخروج منه، وعند الأكل والشرب، وعند لبس اللباس، وعند الذبح إلى غير ذلك. بسم الله. فعلى المؤمن أن يترقى من هذه السنن والتذكيرات الإلهية والنبوية لأن ينصبغ شأنه كله بذكر الله تعالى وحضور معناه واسمه مع حضور عظمة هذا المسمى جل جلاله في كل ما يأتي وفي كل ما يدع. ويشير إلى ذلك قول سيدنا الخليل إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. يطعمني ويسقين، فهو في كل طعام وشراب مستحضر وجود إلهه ورزق إلهه وتيسير إلهه وفضل إلهه عليه، فهو يستلم اللقمة ويستلم الشربة من حضرة الله. هو يطعمني ويسقين جل جلاله، فتطيب له، يطيب له المواصلة من حضرة الله، ويمتزج نور الذكر بشان الشراب والطعام فتذهب ظلماته وآفاته. وفي الأثر: أذيبوا طعامكم بذكر الله، أذيبوا طعامكم، أيذهبوا ظلمته وغفلته وشر بذكر الله، ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. فكان من شأن المؤمن أن يصبغ حياته بذكر ربه واسم ربه. وقد جاءتنا السنة الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقد رأينا في تاريخ الأمة من رتب انصباغ الحياة بالذكر، حتى أن ما يصل إلى أفواههم وأفواه أهاليهم وأولادهم في الديار يمر بأنواع من الذكر من بدايته إلى نهايته: عند الحرث، عند الغرس، عند وضع البذر في الأرض، ولهم ذكر ولهم ترديد لأبيات تحتوي على معاني الذكر والفكر وعلى ذكر الحق ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعند حراسة الزرع وسقيه، وعند حصاده، ثم عند طحنه. ونجد ما كان يعمل أهل الطحن من المؤمنين يسمون الله ومدة الطحن وهم يذكرون الله. وقد جاء في تاريخ هذه المدينة من مدن حضرموت، مدينة شيبان، أن الطاحنات كنا اجتمعنا للطحن فيرددن بينهن وهن يطحن كتابا في فقه الشريعة وأحكام ملخص عن أهم الواجبات في الإيمان وأحكام الإسلام في العبادات يسمى فتح الرحمن. فكنا يتدبرن ذلك ويقرأنه ويراجعنه وهن يطحن الطعام، كما أنه يوجد في التراث ومثيله في كثير من أرض المسلمين، أنه عند الطحن كنا يرددن كلاما فيه ذكر لله تبارك وتعالى. ثم عند العجن، ثم عند الخبز، ثم عند رفع الخبز، ثم يقدم والطعام من أوله إلى آخره نور ذكر لله تعالى. ومع ذلك يجلسون على الآداب النبوية ويسمون الله ويتناولون الطعام على ذكر لله سبحانه وتعالى. وإن دار حديث بينهم فطيب حسن حميد يحمل المعاني الطيبة الفاضلة، فما يحدث هذا الطعام من قواهم في أجسادهم إلا طاعة وإلا برا وإلا تقوى. فأين هذا من طعام الشبهات ومن طعام الغافلين ومن طعام الذين لا يذكرون الله إلا قليلا ومن طعام يتناول بغير تسمية؟ والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد ورد في الأثر اجتناب المزامير والأنغام عند تناول الطعام، كما هو فعل بعض الكفار ومن يتبعهم على غير بصيرة، يشغل وقت تناول الناس الطعام موسيقى فيشغلها وهم يتناولون الطعام. وفي الأثر صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة، مزمار عند نعمة، نعمة يعطيك الله يا تقوم تزمر عليها، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. هاي ذلك المحرم من الصياح ومن الجزع ومن التبرم ومن النياحة، ورنة عند مصيبة، فهذا مما ينبغي نتجنبه المؤمن ويبتعد عنه، ولا يستعمل شيئا مما يتعلق بالموسيقى، ولا يصغي لي وقت تناول الطعام، بل يكون مستحضرا عظمة الذي سخره ويسره وقدره وأوصله إليك جل جلاله، ويسر لك تناوله وأذاقك حلاوته، ويسر مضغه ويسر بلعه، ويسر تسيير شؤونه في بدنك بعد ذلك بما ينفعك جل جلاله وتعالى في علاه، وهو الذي هو يطعمني ويسقين. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فالمؤمن مغروس ذكر الله في قلبه في مختلف أحيانه، يذكر الله مقتديا بمحمد بن عبد الله سيد الذاكرين والحاضر قلوبهم مع رب العالمين. وإنه لفسق، وفي هذا أيضا على عموم المعنى تخويف من الغفلة عن ذكر اسم الله جل جلاله، فإنه يؤدي إلى الفسق. ويقول وكذلك الأكل أو الرضا بالأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، أما ما ذكر عليه أسماء الأصنام وأسماء من يعبد من دون الله تقربا إليه فهي حرام ورجس لا يجوز تناولها بحال. قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم في مثل هذه المسألة ومثل ذلك في غيرها. والقصد أن الله تبارك وتعالى في اختبار الخلق بعضهم ببعض، كما قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وتصدقون وتستقيمون على ما نحب منكم، أم تأخذكم التقلبات والتأثرات النفسية والتأثرات بالأقاويل من حواليكم وبالتهديدات وبالتشكيكات. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقد ذكرنا من أمثلة ذلك في هذا الطعام أنهم كانوا يقولون أنتم المسلمون تحرمون الميتة، وجاء في كتب التاريخ والأخبار أن جماعة من المجوس كانوا يكاتبون بعض المشركين، وأنه لما علموا على يد النبي تحريم الميتة كتبوا إليهم إن نبيكم هذا الذين آمنوا معه يحرمون ما أماته الله أو ما قتله الله ويبيحون ما قتلوهم، فما قتلوه يحلون وما قتلوا ربهم يحرمون، فليبعثوا في بذلك التشكيك عندهم، فكتبوا فتكلموا المسلمين في ذلك. قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فاستقيموا على منهج الله واعلموا كذبهم وزيغهم فيما يقولون، فإن ما ذبحتم بأيديكم بأمر الله تبارك وتعالى وعلى اسمه هو الذي أحله لكم، وما كان ميتة فإن الحق تبارك وتعالى لم يسلط عليه سكينا ولا حادا يحده يقتله كما حتى يكون كما كحال الذي قتلها على أيديكم جل جلاله وتعالى في علاه، فما هي إلا مغالطة من هؤلاء. وما هو إلا ترويج للباطل في معرض الحق أو لعكس الأمر وقلب وجهه. يقول: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إن كنتم تصغون إليهم حتى تحرموا ما أحل الله أو تحلوا ما حرم الله فقد وقعتم في معنى من معاني الشرك، فإن الحق في التحليل والتحريم للعلي العظيم. وجعل العهدة في ذلك على لسان أنبيائه المختومين بمحمد الأمين صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن فنحن معشر أهل الإسلام يجب أن نعرف منة الله بالنور علينا، ولا يهزنا أقاويل لأرباب الأباطيل مهما عرضت في ذا أو ذاك. الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وفي هذا أيضا إغلاق باب الجدل، وإنما يفتح باب الاستفادة وباب حسن المراجعة والمناقشة. يقول سبحانه وتعالى: وإن استجارك أحد من المشركين فأهجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منع ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ويقول لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول سبحانه وتعالى: قل لهم وقل لهم وقل لهم من البيانات والتوضيحات، ويقولون كذا فقل كذا وكذا، ويقول سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فكل جدال خرج عن التي هي أحسن فيغلق بابه عند العقلاء وعند الألبة، فما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ولذا تجد كثيرا من السفهاء في محبتهم للجدل، ويقولون: أرادنا أن من فلان وقلنا لفلان ما جواب علينا وما قال، لأن ما عنده علم، لأن ما عنده شيء، ولأن ما عنده سفاهة ولا عنده بلاهة ولا عنده قل أدب ولا عنده حماقة ولا عنده جراءة كمثلكم. هو أديب مع الله وهو عالم واع، فلذلك أسكته علمه وأنطقكم سفاهتكم. قال سبحانه وتعالى: وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فما يتعشق الجدال إلا أهل الضلال. يقول: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقد استشهدنا بقول العرب في حكمتهم القديمة: النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. إذا أردت أن تنصح لا ترد جدال، ما تنفع النصيحة. النفوس تتأبى وتشتد مع أهوائها أكثر وتعاند حتى وإن عرفت الحق ولا تخضع. فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا، والحقائق مرة فاستعيروا لها خفة اللسان وفصاحة اللسان وخفة البيان. يقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أو من كان ميتا، وقرى عامة القرى ميتا وفي قراء ميتا، ولا فرق بينهما، وهذا المعتمد في اللغة. وقيل في اللغة أن ميت من ما شانه أن يموت وإن لم يموت بعد، ميت إنك ميت من شانه أن يموت، وأما ميت لمن قد مات فعلا، لمن قد مضى ميت. يقول: وأو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الله، هذه علامة أهل الحق والهدى، من هديناهم وأدركوا الحقيقة تظهر عليهم العلامات كما ذكرنا علامات الكفار من المجادلين والمدين والمتطاولين، فهذه علامات المهتدين الصادقين. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والموت والحياة هنا معنوية باطنية روحية لا دخل لها بحياة الأجساد وموتها. أو من كان ميتا إما بكفر فأحييناه بالإسلام، أو من كان ميتا ببدعة وزيغ فأحييناه بالسنة والهدى، أو من كان ميتا بمعصية وإثم فأحييناه بالتوبة والطاعة، أو من كان ميتا بالغفلة والإعراض فأحييناه بالذكر والنباهة واليقظة. وهكذا المراتب والدرجات. فأصل الروح خلقت لكل منا وهي مهيئة للمعرفة والإدراك، وإن كانت على مراتب في ذلك. فأولها قبل أن يطرأ لها العلم والمعرفة كالميت، ثم تكون بعد ذلك في رتبة أرفع وهي المعرفة بالضروريات، ثم بالاتساع في هذه المعارف، ثم بالرسوخ والنور القوي الذي أشير إليه في الآيات بقوله فأحييناه فتعلم وجعلنا له نورا، اتسع علمه وتقوى فيه، يمشي به في الناس رسخا في العلم حتى صار يؤثر على الغير، ينفع الغير، يعلم الغير، يهدي إلى السبيل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقد جاء عن الصحابة أقوال في سبب نزولها، وإن كان معنى عام لكل أحد، ولكن من أسباب نزولها أن أبا جهل يوما فيما ركبه من طغيان آذى النبي محمدا واشتد أذاه عليه، ثم أقبل يسفهه ويتكسبه وقبيلته كلهم بني هاشم في أندية قريش، وكان سيدنا حمزة غائب، أقبل ذلك قبل إسلامه، فجاء فاجتمعنا إليه بنات عبد مناف وقلنا أتترك هذا السفيه يسفع على ابن أخيك ويؤذيه ثم يسبكم ويسب قبيلتكم ورجالكم ونساءكم ويصل أذى منه إلى نسائكم وأنت موجود؟ ما عندك غيره؟ فاستثاروا سيدنا حمزة وخرج، فأقبل عليه وهو في بعض الأندية فقال يا أبا الحكم أتقول على محمد كذا؟ محمد أشرف وأطهر وأعظم منك يا أيها السفيه الذي تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، أنا على ديني، خذها مني ولطمه أمامهم لطمة، قال ردها إن كان فيك قوة. ووقف وقال اعذروا فإني آذيت ابن أخي كثيرا وإني تجرأت أديت بكلام، وانصرف وجاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم ودخل في دين الله. أو من كان ميتا فأحييناك حمزة، هذا وبداية الحياة غير على محمد، وهل محبته إلا الحياة كلها؟ وهل حي من حي من الصحابة فمن بعدهم إلا بمحبة هذا النبي؟ فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إنه لما أسلم بات ليلته يقول كيف أتبعت الآن ابن أخي، الأمر على ما هو. فجاء إلى النبي يخبره فوضع يده على صدره فقرأ عليه قال فزاحت الشكوك فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فقام داعيا ومذكرا، وأعلن بعد إسلامه وإسلام سيدنا عمر بن الخطاب بالصلاة في المسجد الحرام، وجاءوا يصلون متحدين لأولئك في مكة المكرمة، وقامت بعض صفوف المسلمين فكان على طرف الصف يصلي سيدنا عمر وعلى طرف الثاني سيدنا حمزة، وإذا جاء أحد من المشركين يشوف واحد في الطرف ده واحد في الطرف ده يسكت ويذهب يتركونهم. فأحياهم الله وأحيا بهم الإسلام، ولم يزل كذلك، وحتى هاجر وتلقى النبي في المدينة مع من تلقاه، إذ سبقه إلى المدينة ثم لم يزل معه عليه الصلاة والسلام، وفي بدرين وفي أحد، وفيها استشهد عليه رضوان الله تعالى ونال حياة الأبد بالقرب من الحي القيوم وهو راض عنه. وفي سبيل الله بقرت بطنه وأخرجت كبده وليكت ومثل به عليه رضوان الله، ورآه صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه ولم يزل يتذكره وشانه، حتى لما سمع بكاء بعض أسر أهل المدينة على موتاهم قال لكن حمزة لا بواكي له، فظن سيدنا سعيد أنه يريد أحدا يبكي على حمزة، فجاء إلى نسائه ويقول لا يبكي، لا تندبن أحدا من موتانا ولا تبكين إلا على حمزة بن عبد المطلب. فلما خرج النبي في صلاة العشاء وسمع ماذا هذا، قالوا نساء سعد وجماعة من الأنصار اجتمعنا لندبن، فخرج لهن يقول انصرفنا بارك الله فيكن، ما أردت ذلك وما أحببت أن يقوم فيكم لك إلا أني تذكرت عمي وما اختار الله له من موتة وأن يكون في هذا الحال. كان هذا معنى كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك سيدنا عمر بن الخطاب مع أبي جهل، جاء في الحديث أن الله قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام أبو جهل، فسبقت الدعوة لسيدنا عمر فأعز الله باسم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. في هذا أن مثل سيدنا حمزة وسيدنا عمر سرج يستضاء بها، أهل دلالة على الحق والهدى. ويعيد ذلك ما جاء أيضا في السنة، إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وما جاء أيضا في صحيح البخاري إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات كمثل أبي جهل هذا، ومصر مستكبر وهو يعلم أن محمد صادق وأنه رسول من عند الإله الخالق، وحمله طغيانه وجهله على أن يكابر ويعاند إلى ليلة وفاته ويوم وفاته، وهو يستعرض عضلاته وسنعمل ونشرب الخمر ويسمع بنا العرب ويخابوننا إلى الأبد فقتل، فكان يسوق نفسه إلى المقتل. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، الله الله ما يخرج، إنا لله، ومن ظلمة إلى ظلمة إلى ظلمات النار المسودة والعياذ بالله تبارك. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لا لا يستوي الأمران ولا يستوي الفريقان ولا يستوي الشخصان، فالله يحيينا بنور الإيمان، نور الإسلام، نور اليقين، نور المعرفة، نور الصدق، نور الإنابة، نور الخشية. بنور القرآن نور قلوبنا، بنور من أنزلت عليه القرآن نور قلوبنا ونور قبورنا ونورنا يوم القيامة، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. اجعل اللهم لنا في قلوبنا نورا، واجعل اللهم في قبورنا نورا، واجعل لنا نورا في لحومنا ونورا في دمائنا ونورا في عظامنا ونورا في عروقنا ونورا في عصبنا ونورا من بين أيدينا ونورا من خلفنا ونورا عن يميننا ونورا عن شمائلنا ونورا من فوقنا ونورا من تحتنا، زدنا نورا وأعطنا نورا واجعل لنا نورا واجعلنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. احينا حياة الأبد واجعلنا من خواص من لهم أسعدت يا أكرم من أسعد، واربطنا ربطا لا ينحل بنبيك محمد يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. في الاستنارة بهذا النور نختتم شهر ربيع الأول وآخر ربيع أول المشهور تحيا الجدوب. وقد سمعتم وصولنا في قراءة القرآن في جلسة الاثنين من أوله إلى أن وصلنا الخاتمة، فوقفنا عند سورة إنا أعطيناك الكوثر. وفي احتفالنا بذكرى صاحب الكوثر، ذكرى ميلاده في الأسبوع القادم إن شاء الله، يكون ختمنا للقرآن واحتفالنا واستقبالنا للوافدين المعبرين عن رابطتهم بالحق ورسوله في هذا الواقع الذي نعيشه، ليعلنوا لأصحاب المناهج والخطط المختلفة في الأرض إننا على قدم التصديق برب الأرض والسماء وتصديق عبده الأسماء وحبيبه المسمى محمد صلى الله عليه وسلم، فنعلن ذلك ونتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فموعدنا هذا الأسبوع الحافل بالعطاء الغير ممنوع الفائض من حضرة الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم بارك لنا في أيامنا وليالينا وفي خاتمة شهرنا يا رب العالمين.